محللون ومراقبون ومتخصصون نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة شمولية موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام الساعة الثانية من الرأي الفلسطيني، نحييكم ونقدم لكم جولة المنتصف وهذه عناوينها. وفد المخابرات المصرية يلتقي قادة حماس في غزة، ووزارة الصحة توجه نداء عاجلا لتوفير الاحتياجات الطبية الطارئة. الهيئة الوطنية تدعو لتوسيع نطاق فعاليات مسيرة العودة، والإعلام تدين استهداف الصحفيين وتدعو المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته. لليوم الثالث والأخير فتح معبر رفح أمام المسافرين في كلا الاتجاهين، وملحم يربط خطط إنعاش الكهرباء في غزة بإتمام المصالحة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. وصل مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية العامة لواء سامح نبيل للقاء قادة من حركة حماس على رأسهم رئيس المكتب إسماعيل هنية في غزة. ومن المقرر أن يبحث اللواء نبيل مع قادة حماس ملف المصالحة، حيث تأتي هذه الزيارة بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس محمود عباس الأحد الماضي، والذي قال فيها إنه ينتظر جوابا من الأشقاء المصريين حول المصالحة. وجه مدير المستشفيات بوزارة الصحة دكتور عبد اللطيف الحاج نداء عاجلا إلى المؤسسات الدولية والصحية المانحة بسرعة توفير الاحتياجات الطبية الطارئة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات. وأكد الحاج إن الطواقم الطبية تتعامل حتى اللحظة مع مئات الجرحى والمصابين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة. ينضم إلينا في هذه اللحظات مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة الدكتور عبد اللطيف الحاج. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني دكتور، نداء عاجل إلى المؤسسات الدولية والصحية وضرورة توفير الاحتياجات الطبية الطارئة في أقسام الطوارئ، لو تضعنا في صورة الأوضاع التي تمر بها أقسام الطوارئ بالمستشفيات.
يعني الأوضاع غاية في الصعوبة في ظل توافد أعداد كبيرة من الجرحى في كل جمعة. الجمعة الثالثة كانت بالأمس، وتوافد إلى المستشفى ما يربو على 460 جريح بمختلف أنواع الجرحى، أغلبها كانت في الأطراف السفلية، وتحتاج إلى الكثير من العمل في جراحة العظام والأوعية الدموية، وهي جروح يعني مفتتة للعظم وممزقة للأوعية والأنسجة أيضا، وهذه تحتاج إلى عناية أكبر، ويعني يتم استخدام موارد كثيرة سواء في الأدوية أو في المستهلكات الطبية. وهذا الحال هو الذي كان أيضا في الجمعات السابقة، ولكن وبأعداد طبعا معلوم أنها أكبر بكثير حتى من الأعداد التي توافدت في بالأمس. هذا يضعنا أمام تحدي كبير في استنزاف المخزون الذي هو بالأساس لا يكفي إلا لست أو سبع أسابيع من الأدوية والمستهلكات في الظروف العادية، ولكن في هذا الظرف الذي نستقبل فيه هذه الأعداد الكبيرة من الجرحى، الجرحى ليسوا مثل المرضى الاعتياديين، في التعامل مع الجرحى تستنزف موارد أكثر بكثير مما نستخدم مع المرضى والحالات الاعتيادية جراء الغيارات المتكررة ودخولهم إلى العمليات مرة تلو الأخرى، وإجراء عمليات طويلة ودخولهم إلى العناية المركزة وتلقيهم للعلاج الحثيث والعناية الفائقة. هذا هو الذي يؤدي إلى استنزاف متسارع وكبير وخطير في مخزوننا من الأدوية والمستهلكات، وتحديدا فيما يتعلق بالأدوية والمستهلكات التي تتعلق بالتعامل مع حالات الإصابة الحرجة والعناية المركزة وغرف العمليات وأدوية التخدير والمستهلكات ذات الصلة بهذا الأمر، مثلا مثبتات العظام الخارجية والخيوط الخاصة بجراحة الأوعية الدموية والأدوية المتعلقة بجراحات الإصابات بشتى أنواعها. هذا الوضع هو الذي جعلنا يعني نصدر هذا النداء، وقد تحدثنا في ذلك حتى في الجمعة الماضية، ولكن لأن ما يصل إلينا ليس إلا ندر يسير مقابل ما يستنزف من هذه الموارد أطلقنا هذا النداء، ونواصل أيضا يعني توجهنا لكافة المؤسسات الدولية والمؤسسات الداعمة سواء المحلية أو العربية والدولية بأن تسارع بإرسال ما يلزم للقطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة، سواء الحكومي منه أو غير الحكومي بالمناسبة، لأن من يعمل في مواجهة هذه الحالة الشعبية وما ينتج عنها من جرحى وشهداء وما يرتبط بذلك من إصابات هو منظومة متكاملة على رأسها يعني ويتحمل جهد كبير منها المستشفيات الحكومية في قطاع غزة، ولكن بشراكة كاملة وكبيرة ونقدرها عاليا مع مؤسسات المجتمع المحلي والمستشفيات الأهلية والخاصة، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مستشفى القدس، مستشفى العودة بلجان العمل الصحي، المستشفيات الأهلية الأخرى جميعها والخدمات الطبية أيضا، كانت منظومة كاملة ومتكاملة في تلقي وهذه الأعداد الكبيرة من الجرحى أو إخلاء مرضى إليهم على سبيل تفريغ أعداد كافية من الأسرة في المستشفيات الكبيرة في قطاع غزة.
نعم، طب هل تلقيتم دكتور يعني منذ إطلاقكم لهذه المناشدات واستمرار توافد المصابين إليكم، هل تلقيتم أي إشارات من جهات تواصلتم؟
يعني هناك بعض الإشارات الإيجابية وردت من بعض المؤسسات الصديقة والداعمة، ولكن الإشكال الأهم هو في الحصار الواقع على قطاع غزة وإغلاق المعابر والحدود الذي يجعل من أي وعد يعني تقوم به أي مؤسسة تنفيذه يحتاج إلى شهر أو شهرين أو ثلاثة، هذا يجعلنا يعني نصر على أن نطلق هذه النداءات لكي تقوم المؤسسات مثل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الذين يعني لديهم الصلاحيات نحو تسريع إدخال هذه المواد من تلك المؤسسات إلى قطاع غزة عبر المعابر الموجودة.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللطيف الحاج، مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة. أكد مدير مستشفى الجراحة في مجمع شفاء الطبي دكتور مروان أبو سعدة إن معظم الإصابات القادمة من الحدود الشرقية للمتظاهرين المشاركين بمسيرة العودة هي إصابات في الأطراف السفلية وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.
يعني هناك الكثير من الحالات، عدد الإصابات التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي بالرصاص الحي ما يزيد عن 247 إصابة، معظم هذه الإصابات كانت يعني معظم جل هذه الإصابات في الأطراف وخصوصا الأطراف السفلية، بعض هذه الإصابات كان بالرأس، بعضها بالصدر، بعضها بالبطن، بعض الأطراف العلوية، لكن معظم هذه الإصابات كانت إصابات معقدة وصعبة وتحتاج استدعاء يعني تدخل جراحي عاجل.
وفي ذات الإطار أيضا أشار أبو سعدة إلى أن العمل على علاج الإصابات يتم ضمن إطار فريق موضحا استعداد الطواقم الطبية للاستمرار في العمل خلال أحداث مسيرة العودة.
هناك يعني فريق كامل متكامل من جراحين العظام، الأوعية الدموية، جراحات التجميلية يتعامل مع الطرف إيش الذي فيه إصابة يعني كبيرة، وهناك أيضا جنود آخرين، جراحة الصدر، أيضا هناك جراحة البطن، جراحة الأحشاء، جراحة الأعصاب، المسالك البولية، كل الطواقم الطبية عملت على قدم وساق في أثناء الأحداث، نحن هناك جاهزين بكشف.
طالبت وزارة الصحة الفلسطينية المنظمة الدولية بموقف حازم وواضح من استهداف الاحتلال للطواقم الطبية وتوفير الحماية الكاملة لطواقم الإسعاف العاملة في الميدان شرقي القطاع، قائلة إن استهداف طواقمها لن يثنيها عن مواصلة تقديم خدماتها الطبية والإسعافية اللازمة للجرحى، فيما أصيب نحو 16 من الطواقم الطبية بحالات اختناق جراء استهداف جيش الاحتلال المباشر للنقاط الطبية شرق خان يونس جنوب القطاع وشرق مدينة غزة بقنابل الغاز المسيل للدموع. المزيد من التفاصيل وهذا التقرير.
في ظل نقص اللوازم الطبية وللجمعة الثالثة على التوالي تواصل الطواقم الطبية بفعالية تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين خلال مسيرة العودة السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. رغم ذلك يتعمد جيش الاحتلال استهداف المسعفين والأطباء بعشرات القنابل الغازية والسامة بشكل مباشر.
فوجئنا بعدد كبير من القنابل، وصلت إلى 10 قنابل غاز سام، تم استهداف النقطة الطبية بشكل مباشر. الجيش الإسرائيلي يستهدف وزارة الصحة، يستهدف الأطباء، يستهدف النقاط الطبية. نطالب وبشكل عاجل جميع الهيئات الدولية بحماية النقاط الطبية وبحماية الإسعافات، بحماية الهلال الأحمر. نحن نستهدف بشكل مباشر من الجيش الإسرائيلي.
مع استهداف الاحتلال للنقاط الطبية يؤكد العاملون فيها على مواصلة عملهم في تقديم العلاج والخدمات الإنسانية للمصابين.
تعمدوا ضرب النقطة الطبية بأكثر من قنبلة غاز، وتمت إصابة مجموعة من الأطباء والمسعفين، حولنا منهم حالتين على المستشفى، ولكن تعالجنا ورجعنا للخيمة وحنستمر إن شاء الله موجودين. لن يستطيعوا أن خلونا نتوانى عن خدمة أبناء شعبنا في هذه مسيرة العودة الكبرى. سنستمر.
الناطق باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة طالب المنظمات الدولية بتوفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية العاملة شرق قطاع غزة.
هذه الاستهدافات المركزة لم تثن الطواقم الطبية التي أعادت ترتيب أوراقها، ولذلك كانت مناشداتنا للعالم بأن يتم احترام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لجم الاحتلال على ممارسات العنصرية بحق المدنيين العزل والطواقم الطبية والإسعافية. طالبنا المنظمات الدولية بشكل واضح لإبراز موقف واضح وحازم من هذه الممارسات العنصرية لتوفير الحماية الكاملة للطواقم الميدانية العاملة في شرق محافظة قطاع غزة.
جريمة أخلاقية وإنسانية باستهداف الطواقم الطبية وعرقلة عملها في إسعاف المصابين، ما سبب بإصابة عدد من المسعفين، وهذا ما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة.
في سياق آخر، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلمى معروف إن تكرار الاحتلال لاعتداءاته المباشرة على الطواقم الصحفية ورجال الإسعاف يشكل جريمة تضاف لجرائمه ضد أبناء شعبنا المدنيين العزل.
هذا الأمر واضح أن الاحتلال يحاول من خلال الاستهداف للصحفيين إخلاء ميدان الجريمة، إخلاء ساحة الجريمة لكي يقوم بجرائمها التي يرتكبها ضد شعبنا المدني الأعزل الذي يخرج في هذا الحراك السلمي، دون أن يكون هناك أي جهات إعلامية توثق جرائمه وتستطيع أن تنقل الصورة وتنقل الرواية. هذا الأمر بشكل واضح يجعل من المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين على المحك، فإما أن تسعى جاهدة لوضع حد لهذه الحالة من اعتداءات الاحتلال، وإما أنها للأسف ستبقى صامتة.
وفي ذات الإطار أكد معروف أن هذه الاعتداءات تثبت أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة الغطرسة العسكرية في مواجهة الحراك السلمي لمسيرات العودة الكبرى.
فهناك مطلب واضح لهذه المؤسسات بأن تقوم بشكل واضح بالضغط من أجل إدخال معدات السلامة المهنية للطواقم الصحفية في الأراضي الفلسطينية، وأيضا أن تتابع حالات انتهاكات واعتداءات الاحتلال وتسير في إطارها القانوني، وخاصة ربما هذا الدور تحديدا مطلوب من مفوضي أو مقرري حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة.
على صعيد آخر، استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة تصاعد الانتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الصحفيين أثناء تغطيتهم لمسيرة العودة، اعتبر المنتدى هذا الأمر تجاوزا خطيرا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم المساس بالصحفيين، واعتبر أن هذا الاستهداف دليل على تعمد الاحتلال في استهدافه للصحفيين بهدف ثنيهم عن مواصلة دورهم النضالي والوطني في فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا. أكدت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار أن هذه الموجة من الغضب الفلسطيني هي الموجة الأخيرة للأمل بالعودة إلى الديار وتحقيق وصايا الآباء والأجداد الذين أخرجوا ظلما وغضبا من ديارهم عفوا وغصبا. وشددت الهيئة على استمرارية هذا الحراك حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة وكسر الحصار، داعية إلى الاستعداد لإحياء الجمعة القادمة بمزيد من الحشود تحت عنوان جمعة الشهداء والأسرى. المزيد من التفاصيل وهذا التقرير.
في الجمعة الثالثة على التوالي لمسيرة العودة الكبرى يرفع العلم الفلسطيني ويحرق العلم الإسرائيلي في جمعة شارك فيها الآلاف من الفلسطينيين من كل محافظات غزة الخمس. الهيئة الوطنية لمسيرة العودة الكبرى أعلنت وعلى لسان عضو اللجنة الإعلامية فيها هاني الثوابتة عن استمرار فعالياتها حتى تحقيق أهدافها كافة، داعية المواطنين للحشد والمشاركة في الجمعة المقبلة والتي ستحمل عنوان جمعة الشهداء والأسرى.
نؤكد على استمرارية هذا الحراك حتى تحقيق أهدافنا في العودة وكسر الحصار، وندعو إلى الاستعداد لإحياء الجمعة القادمة في ذكرى يوم الأسير واستشهاد القادة العظام بمزيد من الحشود تحت عنوان جمعة الشهداء والأسرى، إكراما للأكرم منا جميعا الشهداء والأسرى الأبطال الذين أفنوا زهرات عمرهم خلف القضبان.
ووجهت الهيئة التحية إلى الصحفيين العاملين على تغطية استهداف الاحتلال للمتظاهرين السلميين شرقي القطاع، وكذلك إلى الطواقم الطبية العاملة على إسعاف المتظاهرين، مشددة على أن استهدافهم دليل على نزية الاحتلال وتعطشه للدم.
مرة أخرى يثبت رجال الإعلام الفلسطيني بطولتهم ويقدمون الشهداء والجرحى دون تراجع رغم الاستهداف المتعمد الذي حدث لهم في هذه الجمعة. إن استهداف العدو الصهيوني لطواقم الإسعاف دليل على نازية هذا المحتل وتعطشه للدم للحيلولة دون ممارسة دورهم المقدس في إسعاف المصابين.
الهيئة أشادت بمشاركة جماهير الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه والذي يعكس الإرادة الجبارة لدى الشعب في حق العودة.
استمرار الحشد بهذا الزخم الكبير يجبر العدو قبل الصديق، ويعكس إرادة جبارة وشجاعة منقطعة النظير تشارك الأجيال بكل مستوياتها أطفالاً وشباباً وشيباً، كما تشارك المرأة إلى جانب الرجل والسياسي إلى جانب شعبه ليخوض معركة الصدور العارية وسط توافق وانضباط منقطع النظير.
يثبت الشعب الفلسطيني بكل شجاعات في الجمعة الثالثة على التوالي لمسيرة العودة قدرته الهائلة على الإبداع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لنيل حقوقه كاملة في استرجاع أرضه المحتلة.
في سياق آخر، قال منسق مسيرة العودة الكبرى أحمد بورتيما إن مسيرة العودة أعادت إحياء القضية الفلسطينية، مبينا إن هذه المسيرة ستبقى جزءا من ثقافة الشعب الفلسطيني.
نحن أقول لك مسيرة العودة ولدت لتبقى ولتنمو ولتزداد، هذه المسيرة وهذا الاعتصام وهذه الميادين ستبقى وستصبح جزءا من ثقافة الشعب الفلسطيني وجزءا من نقل هذه الرواية، روايتنا إلى الأجيال القادمة وإلى ترسيخ هذا الوعي، الوعي بالعودة والوعي بالقضية والوعي بالحق. مسيرة العودة اليوم أعادت إحياء القضية الفلسطينية، أعادت إحياء الحق الفلسطيني، أنعشت الذاكرة الفلسطينية.
وفي ذات الإطار أكد بورتيما أن فعالية مسيرة العودة مستمرة، مشيرا إلى أن الجمعة القادمة ستكون جمعة الشهداء والأسرى وفاء لهم وفاء للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
ستكون الجمعة القادمة جمعة الشهداء والأسرى يعني استحضار هؤلاء الشهداء والأسرى الذين قدموا وضحوا من أجلنا نحن الفلسطينيين ونحن الشعب، ولكن حتى قبل يوم الجمعة وبعد يوم الجمعة ستكون هذه الفعالية مستمرة. كما قد ذكرت لك اليوم مسيرة العودة غدت جزءا ومكونا أساسيا من مكونات الثقافة الفلسطينية.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إصرار الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو على قمع المسيرة السلمية التي يقوم بها أبناء شعبنا في قطاع غزة ولجوئها إلى التصعيد العنيف واستخدام الرصاص الحي والغاز السام المحرم دولياً. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة من عسكريين ومستوطنين المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الدموية والإرهابية. قال عضو اللجنة القانونية لمسيرة العودة صلاح عبد العاطي إن الاحتلال استخدم العنف المفرط في استهداف المتظاهرين السلميين إضافة إلى تعمده استهداف الطواقم الطبية والصحفيين.
في الجمعة الثالثة التي يتواصل فيها نضال شعبنا في مسيرات العودة في كل التجمعات الفلسطينية وبالذات في الميادين التي حددتها اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الاحتلال منذ الصباح الباكر بدأ باستخدام عنف مفرط كما عادته بإطلاق قنابل الغاز مستهدفة مناطقهم الطبية والصحفيين، حيث أصيب صحفي لغاية الآن إصابة مباشرة بالرصاص الحي ناهيك عن إصابات لعدد من الصحفيين بالغاز والاختناق، وأيضا إصابات لما يزيد عن 440 إصابة لغاية الآن. نحن نتطلع ونحث الخطى أيضا باتجاه فضح هذه الانتهاكات من أجل الضغط باتجاه وقفها.
إلى ذلك زحفت المرأة الفلسطينية نحو الحدود في مسيرة العودة لتوصل صوتها للعالم أجمع بأن حقها في العودة إلى بلدها الذي هجرت منه هو حق كفلته لها كافة المواثيق الدولية ولن تحيد عنه مهما كلفها من تضحيات. وبدا دور المرأة في مشاركتها بمسيرة العودة واضحا من خلال حضور مهيب سجلته في مختلف المناطق الحدودية للقطاع لتروي حكايات مئات الآلاف من اللاجئين في فلسطين وخارجها. المزيد من التفاصيل وهذا التقرير.
لم تحمل عجلا ولا حجرا فقط، بل حملت وطنا ورسالة قوية لكل من أعجزه الوهن. واصلت أخت الرجال زحفها تجاه الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة حرق العلم في مسيرة العودة الكبرى بجمعتها الثالثة على التوالي.
أنا جاية اليوم وجايبة أولادي وجايبة بناتي معي عشان نجسد حق العودة لقرانا ومدننا المهجرين منها عام 48، وعشان نثبت لليهود إنه إحنا موجودين فوق الأرض مش تحت الأرض، وأن الشعب الفلسطيني باقٍ رغم أنف اليهود إذا أن شاءوا أو أبوا أنه إحنا موجودين، فجايين نورجيهم أن الشعب الفلسطيني موجود ومتجذر في أرضه.
وحرصت المرأة الفلسطينية يوم الجمعة على المشاركة بقوة وفعالية في فعاليات مسيرة العودة الكبرى لتؤكد مجددا على أن العودة حلم وحق للشعب الفلسطيني كفلته كافة المواثيق الدولية.
تأكد على رسالة المسيرة، هدفنا من المسيرة هو نأكد نثبت وجودنا ونأكد على حق العودة، وكمان بدنا نأكد للعالم كله أن مسيرتنا سلمية، حتى لو أشعلنا الإطارات حتى لو رمينا الحجارات مسيرتنا سلمية بغض النظر عن ما يقترفه الاحتلال من اعتداءات بحق المتظاهرين على الحدود.
ليس جديدا على المرأة الفلسطينية هذا الحضور اللافت في مسيرة العودة يوم الجمعة، فهي رمز العطاء والبذل تستبسل دوما في كل الميادين، حتى وإن كان في هذا الأمر مخاطرة كبيرة إلا أنها جبلت على حب هذه الأرض، وهي على قناعة تامة أنه إن لم تكن المرأة الفلسطينية قوية فلن تنجب رجالا ينتزعون أرضنا ومقدساتنا من هذا العدو انتزاعا.
شاركنا عند الخط وراح نزرعنا العلم الفلسطيني. كان الموجودات اللي كان الموجودات باللجان، أطباء باللوجستيات بكله، كان في دور فاعل للمرأة الفلسطينية، وهذا ما تعودناه من المرأة الفلسطينية. أثرت في القضية الفلسطينية واستشهدت، منها الاستشهادية منها الشهيدة منها من قدمت دلالة المغربي تغريد البطمة الرياشي وغيرهم من الشهيد. حتى البارحة كمان أيضا كان في وجود للمرأة في مناطق التخييم.
إن المرأة الفلسطينية باتت تتصدر وبقوة المشهد الفلسطيني تحديدا لما تمتلكه من سمات شخصية عظيمة تكمن في ثباتها والتزامها، فانتقلت من الاكتفاء بدورها الاجتماعي من تربية الأولاد والاهتمام بالأسرة لمرحلة أكثر عمقا ووضوحا، ولم تعد نضالات المرأة خلف الكواليس بل باتت في الصدارة وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع بأنها ابنة الرجال وأختهم وأمهم.
في هذه اللحظة تنضم إلينا عضو لجنة قطاع المرأة في الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرات العودة وكسر الحصار الأستاذ اكتمال حمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا. إذن حضور بارز وواسع للمرأة الفلسطينية وبكل قوة شهدناه خلال الأيام الماضية، ولعل الصور التي تم نقلها من خيام العودة يوم أمس أكبر دليل على المشاركة، عندما وجدنا المرأة في الصفوف الأولى بجانب أشقائها وإخوانها في مواجهة هذا الاحتلال ومشاركتها في مسيرة العودة. يعني كيف ترون هذا الحضور القوي للمرأة؟
يعني المرأة الفلسطينية قالت كلمتها من بداية مسيرة العودة، أنها لن تتخلى على حق العودة ولن تتخلى عن ثوابتها. وقد أثبتت المرأة الفلسطينية خلال 7 عقود أن المرأة الفلسطينية سطرت أسمى آيات من النضال الفلسطيني، وكانت شريكة في النضال الفلسطيني وشريكة في أي عراف وطن فلسطيني. وقالت كلمتها أيضا في مسيرة العودة في ضمن اللجان التي تشكلت، هي ليست كانت كمان أيضا من ضمن الحشود، هي أيضا من اللجان التي نادت بهذه الحشود لتكون موجودة عند الخطوط الزائلة. وستبقى المرأة الفلسطينية، لأن المرأة الفلسطينية هي من ناضلت، هي من استشهدت، هي من خسرت فلذة كبدها، هي من خسرت أبنائها، وهي أيضا من تحرض أبنائها اتجاه قضيتها، لأن قضيتها الأولى والرئيسية هي القضية الفلسطينية، ولن نتنازل عن ثوابتنا. والمرأة الفلسطينية أثبتت حتى في خلال خيام العودة أنها في مقدمة الصفوف، وكانت وليس بالخيام فقط، بل إنما ذهبت عند الخطوط الزائلة وكانت تشارك جنبا إلى جنب إلى الشباب، شعبنا العظيم الذي أثبت لكل العالم أنه بدافع متمسك، ما زال متمسك بثوابته، ما زال متمسك بحق عودته، ما زال متمسك بأرضه، ليوجه صف على كل المتآمرين اتجاه قضيتنا الفلسطينية، اتجاه قدسانا، اتجاه كل قضايانا الوطنية، لنقول لكل العالم أننا كشعب فلسطيني ما زلنا برغم الحصار، برغم التهديدات، وكل يوم نواجه تهديدات من الاحتلال الصهيوني ومن المتآمرين مع الاحتلال الصهيوني اتجاه قضيتنا. وستكون المرأة الفلسطينية دائما في مقدمة الصفوف حتى ننال حلمنا الفلسطيني. وكانت أكبر برهان عندما تم حرق العلم الإسرائيلي لنقول لا يوجد إسرائيل كبرى، فلسطين للفلسطينيين، ستبقى فلسطين لنا، سيبقى العلم الفلسطيني هو علم فلسطين، وما يدعوا فيه بخرافتهم الكبرى ستزول إن شاء الله، وسندافع عن ثوابتنا. نعم. وستكون إن شاء الله المرأة.
أستاذ اكتمال، يعني ما تبعناه وهذا الحضور الكبير يدلل على زيادة الوعي الوطني والهم الوطني لدى المرأة الفلسطينية وضرورة أن تكون شريكة. برأيك يعني كيف تتابعون في الآونة الأخيرة هذا الحس الوطني وهذا الوعي والثقافة الوطنية التي أصبحت موجودة لدى كل أم فلسطينية بأن لها دور خارج تربية الأولاد ويعني تعليمهم على حب الأوطان، بل يجب أن تكون هي شريكة. هذا الوعي يعني كيف يدفع باتجاه أن تكون المرأة شريكة في الميدان كما شهدناها؟
يعني إحنا حدثنا مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون. المرأة الفلسطينية هي من تناضل من أجل قضيتها، وهي من تربي أبنائها على القضية الفلسطينية. المرأة الفلسطينية هي من ناضلت، وذلك كمان أثبتت من خلال الحشود، ونحن كمان نعي بهذا الموضوع الوطني اتجاه قضيتنا، اتجاه عودتنا. ما زال الشعب الفلسطيني عنده الوعي الكامل اتجاه قضيته، وأيضا نعمل عليه من خلال لجاننا الموجودة في كل المحافظات 5 أن نخلق الوعي من خلال وجودنا بهذه الخيام، خيام العودة، من خلال ندوات سياسية، ندوات ثقافية، ندوات تراثية، شيء بتعلق بقضيتنا. نحن نعمل على وعي الجماهير اتجاه قضيتنا بحق العودة، اتجاه قضيتنا بقدسانا، والمرأة الفلسطينية ليس بجديد عليها أن تكون شريكة النضال. أثبت التاريخ الفلسطيني أن المرأة الفلسطينية هي جزء أصيل من النضال الوطني الفلسطيني ولها بصماتها التاريخية في النضال. لذلك المرأة الفلسطينية تعمل على استمداد قوتها من الجماهير، وخاصة أنه إحنا كمان جماهيرنا الفلسطينية ووجودنا وحد الشعب الفلسطيني وجسدنا الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهذه المرأة الفلسطينية تعمل جاهدة أن تكون القضية الفلسطينية هي من ضمن أولوياتها وتسعى جاهدة، وسيكون إن شاء الله في لغاية 14/5 هيك سيكون كمان أيضا حشد أكبر.
نعم.
وأيضا كمان أنه إحنا وجهنا رسائل لكل نساء العالم أن يشاركونا، وسيتكون كمان أيضا مشاركة الجمعة القادم يوم 20/5 نساء من كل العالم يشاركونا في نفس هذا اليوم للخروج بشأن قضية اللاجئين، بشأن قضية غزة. غزة تستحق الحياة، الشعب الفلسطيني يستحق الحياة. لذلك نحن نعمل جاهدين على أساس انه احنا نعمل لغايه تحقيق املنا، تحقيق حلمنا الفلسطيني من خلال تواجدنا شابا وشبيبا ونساء ونساء في المقدمه، لانه كل ما يدعي الاحتلال الاسرائيلي ان المراه الفلسطينيه انه بس تقعد بالبيت، لا، المراه الفلسطينيه المناضله التي اثبتت للتاريخ كله انها من استشهدت، انها من كانت استشهاديه، انها من عرضت ابنها واخيها وولدها للنضال، ستناضل من اجل قضيتها وستسعى وستعمل على اساس ان يتم توفير هذا النطاق الجماهيري الذي نسعى له بكم اكبر، لنقول لكل العالم، لنوجه رسائل عديده، ان المراه الفلسطينيه جزء اساسي، ان الشعب الفلسطيني كله بكل قطاعاته أنه يناضل من أجل قضيته، من أجل قضايا الوطنية، من أجل حق العودة، وهذا حق العودة حق مقدس، وأن نقول للولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها اتجاه قضايانا، وأن نقول لإسرائيل حلمك الكبير سيزول، وأن في ظل انتهاكاتك وتعرضك للناس العزل في خلال الانتهاكات يجب أن يكون لها محاسبة، ونقول للأمة العربية وللحكام العرب كفاكم لتكون القضية الفلسطينية هي أبرز القضايا، ونقول أيضا للسلطة الوطنية، ونقول لحماس أيضا كفانا انقساما، يجب إنجاز المصالحة ورفع العقوبات عن قطاع غزة.
بكل تأكيد
كفاه ما يحدث في لهذا الشعب، الشعب العظيم الذي يضحي بكل ما لديه من أجل قضيته، من أجل عودته، من أجل القدس.
شكرا جزيلا لك عضو لجنة قطاع المرأة في الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار أستاذ اكتمال حمد. فتحت الزوارق الحربية صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبلة سواحل شمال قطاع غزة. هذا وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبلة منطقة شرق كل من خان يونس، دير البلح، والبريج، وملكة جنوب ووسط القطاع دون وقوع إصابات. تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة لليوم الثالث والأخير على التوالي لسفر الحالات الإنسانية والطلبة وأصحاب الإقامات وعودة العالقين في كلا الاتجاهين. وبحسب إحصائية صادرة عن إدارة المعبر، فإن نحو 1069 مسافرا تمكنوا من العبور، بينهم 59 مريضا ومع مرافقيهم، و250 مسافرا من أصحاب التنسيقات المصرية. أكد رئيس سلطة الطاقة الوزير ظافر ملحم أن خطة إنعاش قطاع الكهرباء في غزة لا يمكن أن تتم إلا باستكمال المصالحة، وهي شرط أساسي لجميع مشاريع البنية التحتية. وقال ملحم أنه بموجب مشاريع استراتيجية لغزة تم وضع الخطة التطويرية على المدى القصير والمتوسط، وفي المدى القصير تم إنجازها خلال إعادة 50 ميجاوات لقطاع غزة وتزويده بمواد لإعادة تأهيل شبكات التوزيع ووضع دراسات لمشاريع الطاقة المتجددة. الجولة مستمرة وفيها بعد الفاصل نطالع. الأسرى والإعلام تعقدان مؤتمرا صحفيا لإطلاق فعاليات يوم الأسير.
أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول. الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أغلق الاحتلال طريقا رئيسية في المنطقة الجنوبية في مدينة نابلس شمال القدس المحتلة متذرعا بأسباب أمنية لم يوضح ماهيتها. وأوضح رئيس مجلس قروي بورين يحيى قدوس أن آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة أقدمت في ساعات متأخرة من الليلة الماضية على إغلاق طريق حيوي يوصل عدة قرى فلسطينية تقع جنوب نابلس بشارع رئيسي يصلها بالمدينة. ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف الدعيس بمحاولة عدد من المستوطنين المتطرفين إحراق مسجد الشيخ سعادة وكتابة شعارات تحريضية في قرية عقربة جنوب شرق نابلس.
لاحظنا في الآونة الأخيرة هناك استهداف كبير من الاحتلال وبواسطة قطعان المستوطنين، الاعتداءات المتكررة على المقدسات المسيحية والإسلامية كالحرم إبراهيم الأقصى واليوم مسجد الشيخ سعادة في قرية عقربة. هذا الاستهداف يكشف على أن الاحتلال الإسرائيلي لديه إصرار أن يشعل المنطقة بحرب دينية، والحرب الدينية المجتمع الدولي متجاهل لها، التي سيقود هذه الحرب عواقب وخيمة على المنطقة.
في ذات الإطار أيضا أكد دعيس أن وزارة الأوقاف قامت بخطوات عديدة لحماية المقدسات الإسلامية من غطرسة المستوطنين.
بالتالي وزارة الأوقاف تتابع مع المجالس البلدية والمحلية صيانة وحماية المساجد، حيث أن هذا المسجد وضع بحماية على الشبابيك، لأن لنا تجربة في عقربة عندما قام قطعان المستوطنين بإحراق مسجد آخر في بعض القريات والبلدات الفلسطينية، تم إحراق مساجد. هناك في متابعة، هناك وضعنا كاميرات على المساجد، هناك في تشكيل لجان لرعاية المساجد ولصيانتها ومتابعتها.
في ملف الأسرى قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إنه في ظل استمرار نحو 500 أسير إداري فلسطيني في مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري منذ شهرين، فإن ذلك يستدعي من كافة المؤسسات الدولية والقانونية التحرك لكشف الستار عن طبيعة محاكم الاحتلال التي تفتقد للصفة القانونية. وأوضح قراقع أن الأساس القانوني الذي يسمح للاحتلال كسلطة قائمة بالاحتلال أن تمارس ولايتها القانونية على الشعب الفلسطيني هو اعترافها أولا بأن هذه الأرض محتلة، وبالتالي ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، وبدون ذلك ينفي المبدأ القانوني الذي يجيز لهذه المحاكم محاكمة أبناء شعبنا، معتبرا إن محاكم الاحتلال محاكم خارجة عن القانون. في سياق آخر، من المقرر أن يعقد وكيل وزارة الأسرى بهاء المدهون ومسؤول وزارة الإعلام ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلام معروف مؤتمرا صحفيا عن فعاليات الوزارتين بمناسبة يوم الأسير، وذلك يوم غد الأحد بمقر وزارة الإعلام بغزة، فيما تستعد الوزارة وزارة الإعلام في القطاع إطلاق موجة إذاعية دولية هي الأولى من نوعها في يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 من نيسان الجاري، والتي تحمل اسم الحرية لأسرى فلسطين.
صباح الخير من السنجانة الطويلة التي تحاول تبديد الأسلاك والشباك في سجن النقب.
من إذاعة النور، صباح النور على قلوب النور، على أجساد صاحبة العتمة لنور قرآنها.
يوم الأسير الفلسطيني
هو يومكم.
لن يكون للأيام حساب وأنتم بيننا.
الأسرى الفلسطينيون، قضية وطن وحكاية شعب.
ينتقل براق الإسراء من إذاعة إلى إذاعة، يرفع لكم ذكركم بين الأشهاد.
بلاد العرب أوطاني، من موريتانيا، من نواكشوط التضامن إلى مصر الكنانة، ومن جزائر الأحرار إلى ضفة العيات.
يا أقمارا تجوب الحدود والبلاد،
صباح طول الفراق لطائر يجرح الروح بالنقر.
علّى زملاؤنا أصواتهم في وصف أجمل لوحات من صبركم وفي رسم صوركم.
جمعتنا الأصوات وفرقتنا الحدود،
من أسرى الظلم السياسي إلى أسرى ظلم المحتل.
قالوا حبست فقلت ليس بضائر حبسي، وأي مهند لا يغمد.
نحن المنابر الحرة التي ستزف لكم خبر تبييض السجون والأثر، لتسطع الوجوه المتوضئة وتسود الوجوه النكدة الحاقدة.
على هذه الأرض
ما يستحق الحياة.
على هذه الأرض ولدنا.
على هذه الأرض ولدنا.
على هذه الأرض سنحيا ونموت فيها.
ونموت فيها.
رغم سجون الطغيان والقضبان.
رغم كل الآلام.
سنبقى كي تزول سجون الظلام.
سنبقى كي نخرج من الركام.
لنحيا من جديد. بحرية وكرامة الإنسان.
وكرامة الإنسان.
بين الأهل
والخلان. بين الأهل
والخلان.
انتظرونا
في الموجة الإذاعية الدولية الأولى من نوعها.
الأولى
من نوعها لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
تحت رعاية وزارة الإعلام الفلسطينية. المكتب الإعلامي الحكومي.
بمشاركة عشرات الإذاعات.
تحت عنوان الحرية لأسرى فلسطين.
وذلك في يوم الأسير الفلسطيني
الموافق 17 من نيسان
في تمام الساعة 10 صباحا.
ولا بد لليل أن ينجلي.
ولا بد للقيد أن ينكسر.
مشاركتكم نصرة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال. الحرية لأسرى فلسطين.
مستمعينا الكرام، نواصل وإياكم هذه الجولة، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نتحدث مع الزميلة فاطمة القاضي، منسقة الموجة، موجة الحرية لأسرى فلسطين الدولية. أهلا بك فاطمة داخل الاستوديو. وفي البداية لو تطلعينا على آخر الاستعدادات لهذه الموجة.
يعني في البداية كل التحية لكم، حتى هذه اللحظات ما زالت يعني إذاعة الرأي ووزارة الإعلام تستعد على قدم وساق بالترتيبات النهائية لموجة الحرية لأسرى فلسطين، وهي الموجة الدولية الأولى من نوعها في قطاع غزة. يعني ما يميز هذه الموجة أنها لن يكون البث فقط من داخل قطاع غزة، وإنما سينتقل إلى كل دول العالم. هذا ما يميزها من جانب، أيضا ما يميزها من جانب آخر أنه ستكون هناك مقدمة مدتها ثلث ساعة، خطها الأسرى بكلمات خط الأسرة من داخل سجون الاحتلال سنلقيها نحن الإعلاميين نيابة عن الأسرة. وأيضا يعني سنتحدث عن يعني أهم القضايا الدارجة على الساحة الفلسطينية بما يخص أوضاع الأسرة بما فيها الأسيرات والأسرة الأطفال والأسرة المرضى، وأيضا النطف المهربة والمؤبدات والأحكام العالية. أما أيضا سنتحدث في معظم الفقرات الأخرى العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وشهداء الأرقام، شهداء الحركة الأسيرة، وأيضا معاناة التعليم داخل سجون الاحتلال. الاستعداد حتى هذه اللحظات يعني أحمد ما زالت في أشدها الأخيرة وفي نهايتها الأخيرة، كون أنه يعني لم يتبقى سوى يومان على يعني بدء هذه الموجة، يوم الثلاثاء القادم الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا. يعني ما زلنا وما زال التواصل مستمر مع الإذاعات بالخارج وبالداخل لإنجاز هذه المهمة وإنجاز هذه الموجة الدولية الأولى من نوعها. أحمد.
نعم فاطمة، لا نريد أن نحرق كافة الأوراق، ولكن لو تطلعينا على أعداد الإذاعات إذا كان هناك رقم معين حول الأعداد المشاركة في هذه الموجة، سواء كانت مشاركة أو يعني منضمة لهذا البث.
المشاركة بالفقرات 21 إذاعة من مختلف دول العالم، المنضمة للبث اللي ستنقل البث تقريبا أكثر من 160 إذاعة من مستوى العالم. فجأنا يعني صباح أمس يوم الجمعة بوصول تعميم من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات من مصر وإيران إنه كل الإذاعات المنضمة في الاتحاد سيشاركوا معنا البث من 88 دولة وهم أكثر من 120 إذاعة. إحنا كنا تقريبا في أيام سابقة إنه تواصلنا معهم، بحمد الله أخذنا الموافقة، تم إرسال هذا التعميم على كافة الإذاعات في دول العالم. لربما ممكن الأعداد أو الإذاعات ستزيد في الأيام القادمة، يعني إنه حتى هذه اللحظات ما زالوا الإذاعات يعني يتواصلوا معنا للمشاركة في هذا البث، سواء إنه بيصروا أن يكون لهم فقرات أو أن يشاركوا وينضمان في هذا البث. الأول مرة خليني أحكي لك أحمد أنه الأعداد كبيرة بشكل كبير وبشكل مهول من الإذاعات. كان هناك يمكن خليني أحكي لك أنه بعض الإذاعات كانت مصرة أنه تكون لها فقرة، مثلا الأردن كان في عنا 6 إذاعات مشاركة معنا من الأردن. إحنا من كل دولة كنا ناخد إذاعة تكون لها فقرة، كان أنه الساعات قليلة معنا 6 ساعات، ما بنقدر ناخد 160 دولة و 160 إذاعة ضمن الفقرات. فكان يعني يمكن من الأردن أخذنا إذاعتين، من اليمن إحنا بنعرف إنه اليمن الآن ما زالت في حرب قاسية لكن أصرت إنه تشارك معنا في موريتانيا. يعني الإذاعات والدول ما زالوا حتى هذه اللحظة بتواصلوا معنا لحتى يشاركوا بصروا إصرار كبير إن كل لهم فقرات داخل الموجة.
نتمنى النجاح والتوفيق لهذه الموجة وأن تصل لتحقق رسالتها بتدويل هذه القضية وبتعريف العالم بهذه القضية المركزية التي نعيشها والتي يعانيها أسرانا داخل سجون الاحتلال، وأن نصل للعام القادم لنطلق موجة بتبييض كافة السجون من أسرانا الأبطال داخل هذه المعتقلات الإسرائيلية. بهذا نصل إلى ختام هذا الملف السياسي والمحلي، وننتقل بكم إلى آخر أخبار الاقتصاد والرياضة.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم إلى ملف الاقتصاد. بحثت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية نبيل أبو معلق وأعضاء مجلس الإدارة ورجال أعمال مع الممثل الخاص UNDP روبرتو فالنت، وناقش الطرفان الأثار المترتبة على استمرار العمل وفق نظام GRM والتأخير في الدفعات المالية الخاصة بالمشاريع وانخفاض أسعار صرف الدولار. وأكد أبو معلق ضرورة دعم القطاع الخاص دعما مباشرا والضغط على الجهات المانحة لإلغاء هذا النظام كونه عبئا على عملية إعادة الإعمار وعلى التنمية الاقتصادية في غزة. وقعت مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية الفلسطينية ميثاق ومؤسسة الأرشيف العثماني اتفاقية تعاون مشترك في مجال تبادل الوثائق والمعلومات والخبرات. وقال مدير الأرشيف العثماني أوغور أونال إن الاتفاقية ستساعد الفلسطينيين في الحفاظ على الممتلكات وإظهار الحقائق، ولفت إلى أن الاتفاقية ستسهل عملية البحث العلمي للباحثين الفلسطينيين في مجال التراث والتاريخ. وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني بات يستطيع الحصول على صور لوثائق عثمانية أرشيفية والتي تقدر بالملايين. دعت سلطة النقد الفلسطينية المصارف كافة لعدم استقطاع أي عمولات مقابل الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية، وذلك طيلة فترة تأخر صرف الرواتب. وشددت سلطة النقد في بيان لها على ضرورة ألا تتجاوز قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال الفترة قيمة راتبه الشهري، وأكدت أنها أوقفت تصنيف موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية على نظامي الشيكات المعادة والتصنيف الانتمائي حتى صرف الرواتب. أخيرا جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي لليوم السبت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل فارزة 51 أجورة، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل فارزة 96 أجورة، اليورو الأوروبي مقابل 4 شواكل فارزة 34 أغورا، الجنيه الإسترليني مقابل 5 شواكل، الجنيه المصري مقابل 20 أغورا. نهاية ملف الاقتصاد.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
أول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولا.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الرياضي وأبرز ما جاء فيه. قالت مصادر إعلامية موثوقة أن اتحاد كرة القدم قد قرر إقالة البوليفي خوليو سيزار وجهازه الفني من تدريب المنتخب الوطني وتعيين جهاز فني جديد لتدريب الوطني. وأكد المصدر أن جبريل رجوب رئيس اتحاد الكرة اعتمد توصية اللجنة السداسية بإقالة سيزار برفقة جهازه الفني بعدما أظهر التقرير العديد من المشاكل الفنية والبدنية التي عانى منها المنتخب خلال مباراتيه الودية أمام البحرين والرسمية أمام عمان في ختام تصفيات كأس آسيا. تقام اليوم منافسة الجولة 19 من دوري المحترفين بالضفة الغربية بمشاركة 6 فرق على صفيح ساخن في ظل المنافسة القوية في مراكز المقدمة والمساعي الأخيرة للخضر ودورة في البقاء ضمن فرق المسابقة. هلال القدس متصدر الترتيب سيكون أمام موعد مهم عندما يستقبل شباب السموع بحثا عن المحافظة على فارق النقاط 5 بينه وبين أهل الخليل أقرب ملاحقيه. بدوره يسعى أهل الخليل إلى إيقاف نزيف النقاط عندما يستقبل وادي النيص في لقاء مهم بالنسبة للأهلي الذي خرج من سباق المنافسة على لقب كأس الضفة بعد 3 مواسم من التتويج باللقب. أما شباب الخليل يحل ضيفا ثقيلا على مركز بلاطة على أمل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب في ظل تواجده في المركز الثالث. وجبل المكبر هو الأخير يسعى لمواصلة اللحاق بركب المنافسين عندما يلتقي البيرة حيث يتواجد المكبر في المركز الرابع. قال عماد هاشم المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي غزة الرياضي إنه ينوي تقديم استقالته من تدريب الفريق بعد انتهاء مشواره في بطولتي الدوري الممتاز والكأس. وأكد هاشم في تصريح له أن قراره بتقديم استقالته سيكون يوم الاثنين القادم مصحوبا بتقرير فني خاص بالفترة التي قضاها مدربا للفريق. ولم يذكر هاشم الأسباب الحقيقية لنيته تقديم الاستقالة السريعة وعدم الاستمرار مع الفريق في الموسم القادم، واكتفى بالقول إن الأجواء المصاحبة للفريق غير مناسبة استمرار في تدريب الفريق. وتولى هاشم تدريب العميد قبل 3 مباريات من نهاية الدوري، حقق الفوز على الأهلي وتعادل مع شباب جباليا وخسر من اتحاد خان يونس قبل أن ينتصر على أهل النصيرات في كأس غزة ويخسر من شباب رفح بركلات الترجيح. دوليا يسعى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم إلى الحصول على خدمات المهاجم المغربي أيوب الكعبي، وأرسل عرضا رسميا لنادي نهضة بركان المغربي حسب ما أكدت صحيفة الصباح المحلية. وذكرت الصحيفة المغربية أن أتلتيكو سيحاول إتمام الصفقة قبل نهائيات كأس العالم هذا الصيف في روسيا، وأن أتلتيكو سيقوم بإعارة الكعبي إلى فريق آخر بالدوري الإسباني في الموسم المقبل، وسيكون ألافيس هو الخيار الأول. أكدت الاختبارات الطبية التي أجريت أمس لمهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو كوستا معاناته من إصابة في أوتار عضلة الفخذ الأيسر، ولم يحدد الفريق الطبي حجم إصابة اللاعب أو مدة غيابه على الرغم من أن الإصابة العضلية تلزم مدة راحة 10 أيام على الأقل، وبذلك سيغيب اللاعب عن 3 لقاءات المقبلة للفريق أمام كل من ليفانتي وريال سويسدان وريال بيتيس. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الرياضي، ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة، ونذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وفد المخابرات المصرية يلتقي قادة حماس في غزة، ووزارة الصحة توجه نداء عاجلا لتوفير الاحتياجات الطبية الطارئة. الهيئة الوطنية تدعو لتوسيع نطاق فعاليات مسيرة العودة، والإعلام تدين استهداف الصحفيين وتدعو المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته. اليوم الثالث والأخير، فتح معبر رفح أمام المسافرين في كلا الاتجاهين، وملحم يربط خطط إنعاش الكهرباء في غزة بإتمام المصارحة. في ختام هذه الجولة تقبلوا تحيات فريق العمل، ودمتم بعز وسلام، إلى اللقاء.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة، تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي إس.
سجل يا تاريخ، سجل إننا مسلمون، إننا أحرار أبناء أحرار، سجل إننا فلسطينيون ثوار، سجل بكل سطر إن كل شبر من الوطن عائد. سجل بأن الشعب في غزة صامد رغم الحصار والدمار، سجل إننا عائدون وإلى أرضنا محررون. إننا عائدون وإلى أرضنا محررون. إذاعة الرأي.